قال رحمه الله تعالى: وبعد فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيه آخرة. لا تقول مثلا يوم الأربعاء سنأخذ أبيات كثيرة، لو أخذنا أبيات كثيرة كم لها أيام؟ أسبوع حتى تصل الأربعاء، ستحفظها وتكررها وتعيدها وتثبت بإذن الله. وبعد فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيه آخرة. إيش معنى الكادح؟ الكادح عند الناس ما معناها؟ أبا توفيق الفقير. لكن مر معنا الآية: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. ما معنى كادح؟ جاهد في العمل، إذن معناها المجد في العمل الدؤوب. طيب، وبعد كلمة تفصل ما بعدها عما قبلها، وهذه عليها أدلة. فكم في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وخطبه يبتدئ كلامه بالحمد والثناء على الله، ثم بعد ذلك يقول: أما بعد. أما بعد أي بعدما ذكر من الثناء على الله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم. وأما بعد، أما هي حرف متضمن للشرط، ولهذا ما بعدها يأتي مقرونا بالفاء. كلمة وبعد أو أما بعد لابد أن يأتي بعدها مقرونا بالفاء، فهي متضمنة لمعنى الشرط. فهل تقول أما بعد اعمل كذا أو افعلوا كذا؟ لا، تقول فاعمل كذا بالفاء مباشرة، تقرنها بعدها. وبعد فالعلم، العلم معرفة الحق بدليله، العلم معرفة الحق بدليله. فالعلم بحور زاخرة. ما معنى بحور زاخرة؟ واسعة، بحور زاخرة أي واسعة، لا يصل الناس إلى غايتها. من يذكر دليلا على ذلك؟ قال الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وفوق كل ذي علم عليم. وقصة الخضر لما ركب هو وموسى السفينة ونقر ذلك الطائر في البحر، فقال: ما علمي وعلمها، نقص علمي وعلمك من علم الله إلا ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. فالعلم واسع، وكما قيل: ما حوى العلم جميعا أحد لا ولو مارسه ألف سنة. ما حوى العلم جميعا أحد لا ولو مارسه ألف سنة. إنما العلم كبحر زاخر فاتخذ من كل فن أحسن. إنما العلم كبحر زاخر فاتخذ من كل فن أحسن. قال: لن يبلغ الكادح فيه آخرة. الكدح في اللغة السعي والحرص والدؤوب في العمل في باب الدنيا وفي باب الآخرة، هذا معنى الكدح في اللغة، السعي والحرص والدؤوب في العمل سواء في باب الدنيا وفي باب الآخرة. ومعنى البيت أن العامل المجد المجتهد في العمل لا يمكن أن يبلغ آخر العلم. المجد المجتهد في العمل بمعنى في طلبه للعلم لا يمكن أن يبلغ آخر العلم. قال رحمه الله: لكن في أصوله تسهيلا لنيله فاحرص تجد سبيلا، لكن في أصوله تسهيلا لنيله فاحرص تجد سبيلا. أصول هنا ليس المراد به الأصول التي مرت، هنا أصول العلم قواعده وضوابطه التي تجمع شتاته. المراد بأصوله هنا أصول العلم قواعده وضوابطه التي تجمع شتاته، وليس المراد بأصول الأحكام التي تقدم الإشارة إليها. فما هي الفائدة؟ الفائدة قال لكن في أصوله تسهيلا لنيله، في فهم قواعد العلم وضوابطه تسهيل لنيل العلوم وفهمها. لماذا؟ لأن الذي عنده قاعدة فإنه يرد جزئيات المسائل إلى أصولها، بدلا من أن يجمع جزئيات كل مسألة وهذا يعسر الإنسان وكم، فإنه يفهم قاعدتها الكلية، فما جاء نقل حكم هذه المسألة إلى نظيرها. ولهذا ذكر العلماء لمعرفة القواعد والضوابط ثمرات وفوائد، من ذلك الفائدة الأولى ما ذكر في هذا البيت تسهيل الوصول إلى العلم، هذه فائدة وثمرة من ثمرات فهم قواعد الفقه وضوابطه وأصول الفقه، تسهيل الوصول إلى العلم، تسهيل الوصول إلى العلم. كيف ذلك؟ وذلك برد جزئيات المسائل إلى أصولها، تسهيل الوصول إلى العلم وذلك برد جزئيات المسائل إلى أصولها. ما تعريف القاعدة الفقهية؟ الأمر الكلي الذي يجمع مسائل متفرقة، قال القاعدة تجمع المسائل الكثيرة في كلمات يسيرة، فأنت ترد هذه المسائل إلى هذه الكليات، الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة يفهم أحكامها منها. قال أبو العباس القرافي رحمه الله تعالى، والقرافي اسمه أحمد بن إدريس المالكي المتوفى سنة 84 و600، قال رحمه الله في كتاب الفروق: من ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات، من ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات. من ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات. إذن هذه ثمرة من ثمرات معرفة قواعد الفقه وأصوله وضوابطه. ما هي هذه الثمرة؟ تسهيل الوصول إلى العلم، تسهيل الوصول إلى العلم. كيف يسهل الوصول إلى العلم؟ لأنك ترد جزئيات المسائل إلى هذه الأصول التي هي قواعد كلية. من ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات. ثانيا، الفائدة الثانية ترقي طالب العلم لرتبة الاجتهاد، فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق. ترقي طالب العلم لرتبة الاجتهاد ويستعين بها على معرفة أحكام الوقائع المستجدة التي لا نص فيها. ترقي طالب العلم لرتبة الاجتهاد ويستعين بها على معرفة أحكام الوقائع المستجدة التي لا نص فيها وتنمي مواهبه، وتنمي مواهبه، المسائل لا حصر لها، كل يوم ربما تأتي مسألة لم تذكر فيما مضى، لكن أنت بمعرفتك للقواعد والضوابط وأصول هذه المسائل فإنك تعيد هذه المسألة إلى نظائرها فتنقل إليها حكمها. قال ابن نجيم رحمه الله في الأشباه والنظائر، وابن نجيم زين الدين بن إبراهيم بن محمد الحنفي المصري، زين الدين إبراهيم بن محمد الحنفي المصري المتوفى سنة 70 و900، سنة 70 و900. قال رحمه الله: وبها، أي بمعرفة قواعد الفقه وضوابطه، وبها يرتقي الفقيه إلى درجة الاجتهاد ولو في الفتوى، وبها يرتقي الفقيه إلى درجة الاجتهاد ولو في الفتوى. الفائدة الثالثة وتقتفي سبل الذي قد وفق: السير على نهج السلف، السير على نهج السلف في بناء الفقه على القواعد التي ساروا عليها، السير على نهج السلف في بناء الفقه على القواعد التي ساروا عليها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: على الناس أن يلتزموا الأصول الجامعة الكلية التي اتفق عليها سلف الأمة وأئمتها، على الناس أن يلتزموا الأصول الجامعة الكلية التي اتفق عليها سلف الأمة وأئمتها. من يعيد هذه الثلاث قبل أن نقرأ الرابعة؟ الأولى ما هي؟ تسهيل وصول إلى العلم. كيف تسهيل وصول العلم؟ ترد الجزئيات إلى جزئيات المسائل إلى كلياتها وأصولها الجامعة. ثانيا ترقي طالب العلم لرتبة الاجتهاد. ثالثا السير على نهج السلف في بناء الفقه على القواعد التي ساروا عليها. رابعا السلامة من التناقض، السلامة من التناقض، السلامة من التناقض. قال القرافي رحمه الله: ما اسم القرافي؟ ما اسم القرافي؟ أحمد وليس محمد، أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي. قال رحمه الله: ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية، ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية، ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع واختلفت، تناقضت عليه الفروع واختلفت. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية، لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات. لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل، ليتكلم بعلم وعدل. ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلا فيبقى في كذب وجهل. لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلا فيبقى في كذب وجهل، في كذب وجهل في الجزئيات، وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات، وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات، فيتولد فساد عظيم، فيتولد فساد عظيم. هذا يدلك على أهمية معرفة الأصول الكلية والقواعد التي بنى عليها السلف فقه المسائل. خامسا من ثمرات معرفة قواعد الفقه وأصوله وضوابطه الوقوف على أسرار الشريعة، الوقوف على أسرار الشريعة. قال رحمه الله: لكن في أصوله تسهيلا لنيله، فاحرص تجد سبيلا. هذه وصية من الناظم رحمه الله وهو الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، يطلب أو يوصي طالب العلم بالحرص على تعلم ماذا؟ هذه القواعد. فاحرص، أي فاحرص على تعلم هذه القواعد وهذه الأصول وهذه الضوابط، فاحرص على تعلمها وتحصيلها لأهميتها ولعظيم نفعها. وهذا عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. قال رحمه الله: اغتنم القواعد الأصول، اغتنم القواعد الأصول، فمن تفته يحرم الوصول. الغنيمة ما أصيب من أموال أهل الحرب وأوجف عليه المسلمون بالخيل والركاب. الغنيمة ما أصيب من أموال أهل الحرب وأوجف عليه المسلمون بالخيل والركاب. ويقال فلان يتغنم الأمر، أي يحرص عليه كما يحرص على الغنيمة. فلان يتغنم الأمر، أي يحرص عليه كما يحرص على الغنيمة. اغتنم القواعد الأصول، أي قواعد الفقه وقواعد الأصول. ومعنى ذلك احرص على معرفة القواعد الأصولية والفقهية وإدراكها كإدراك المجاهد الغنيمة. احرص على معرفة القواعد الأصولية والفقهية وإدراكها كإدراك المجاهد الغنيمة. فمن تفته يحرم الوصول، أي من يفوته تعلم هذه القواعد وفهمها يفوته الوصول إلى الغاية المنشودة، يفوته الوصول إلى الغاية المنشودة. بقي بيتان في المقدمة، إن شاء الله نقرأها في الدرس القادم مع ما بعده. المهم إذا دخلت في أي درس من الدروس اعمل بقوله تعالى: فخذها بقوة. ما تحدث نفسك أن تدرس الدرس وتعود مرة ثانية لتدرسه، وإنما تحدث نفسك أنك تدرس الدرس وبعد ذلك تدرسه. إن لم تستطع تدرسه فذاكره مع جماعة من زملائك حتى يثبت وتستفيد، وبهذا يحصل الإنسان علوم. وهذا ميسر، هذه الطريقة التي يسلكها الشيخ ابن عثيمين أمثال من أهل العلم طريقة ميسرة، بخلاف الطرق التي فيها تعقيدات وفيها منطق وفيها من علم الكلام ونحو ذلك. طرق ميسرة مسهلة وعلى الأدلة وعلى التمثيل. نكتفي بهذا. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.